كم وكم من أمور توضحت بالعلم الديني، وكم وكم من حقائق اكتشفت بالعلم الديني. فعلم الدين مصباح القلوب ومفتاح الجنة. وعن هذا العلم الثمين الذي يتسارع لاكتسابه وتحصيله لأنه فرض عيني على كل مسلم، نبقى الآن مع هذه المحاضرة المهمة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذا الحديث معناه أن المؤمن الكامل من شأنه أنه يكون مقبلا على سماع علم الدين من أهل المعرفة، وأنه لا يشبع من ذلك، بل يكون متعلق القلب بسماع علم الدين من أهل المعرفة، يكون قلبه معلقا بذلك، يكون منهوما بطلب علم الدين، لا يكون مشغول القلب بالدنيا فقط وينسى أن الله تعالى فرض عليه أن يتعلم من علم الدين أشياء، بل يكون قلبه معلق. الله تبارك وتعالى قال: وقل رب زدني علما. هذا أمر من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليطلب من الله الازدياد في العلم. ولو نظرنا في القرآن الكريم نجد أنه ما أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن أن يطلب من الازدياد من شيء إلا من علم الدين. ما أمر الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يطلب الازدياد من شيء إلا من علم الدين. ما قال الله لسيدنا محمد: وقل رب زدني مالا. ما قال الله لسيدنا محمد في القرآن: وقل رب زدني جاها. ولم يقل له في القرآن: وقل رب زدني أولادا. إنما قال: وقل رب زدني علما. فهذا يدل على أهمية علم الدين وفضله عند الله تبارك وتعالى، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، إن كان مخلصا بنيته لله، ليس في خروجه معصية، خرج طائعا لله مخلصا لله، وطلب استمع إلى علم الدين من أهل المعرفة. فهذا الشخص الذي خرج هو في سبيل الله حتى يرجع إلى المكان الذي خرج منه، أي حتى يرجع من حيث خرج لطلب العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. معناه أن الملائكة يتواضعون لطالب علم الدين، يتواضعون لطالب علم الدين. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والملائكة هم أولياء الله، ليس في الملائكة ملك عاص، ليس فيهم إلا طائعون، كل الملائكة طائعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع مرتبتهم العالية عند الله تعالى لا يعملون شيئا من المعاصي، إنما يطيعون الله، مع ذلك يتواضعون لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من النوافل. طلب العلم أفضل من النوافل، يعني إذا واحد ذهب إلى مجلس علم الدين إلى مجلس فيه علم الدين الصافي، فيه علم الدين الصافي، واستمع مخلصا لله، هذا أحسن له من أن يعمل نوافل، من أن يصلي ركعات زائدة على الفرائض، من أن يصلي سنة الظهر، من أن يصلي سنة الصبح، من أن يصلي سنة العشاء، من أن يصلي الوتر، هذه نوافل. طلب العلم أفضل منها، هكذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال طلب العلم أفضل من النوافل، لأن علم الدين إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. الفرض العيني هو الذي يجب على المكلف، كل واحد من المكلفين أن يحصله، أن يقوم بتحصيله. أما الفرض الكفائي فهو الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر. فإذا علم الدين في كلا الحالين، في كلا الحالين أعلى من النافلة. لأنه ما معنى النافلة؟ النافلة إذا واحد قام بها له ثواب، وإن تركها فليس عليه معصية، ليس عليه وزر، ليس عليه إثم. فهذا صريح في أن طلب العلم أفضل من النوافل، أفضل من صدقة التطوع، أفضل من الذكر، من أن يقول الواحد لا إله إلا الله، الذكر النافلة، مع أنه فيه فضل كبير. إذا واحد ذكر الله مخلصا قال لا إله إلا الله له ثواب عظيم، ومع ذلك طلب العلم أحسن، أفضل عند الله تبارك وتعالى. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، يعني واحد من المسلمين عنده فقه، تفقه في الدين، صار فقيها قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشد على الشيطان من ألف رجل يتعبد عبادة صحيحة. لماذا؟ لأن هذا الذي يتعبد العبادة الصحيحة يستفيد لنفسه، يكون في بيته يصلي، يكون في بيته يقرأ القرآن، يكون في بيته يذكر الله تعالى، يتعبد، فهو ينتفع. لكن الشخص إذا كان فقيها تعلم ما فرض الله تعالى عليه، ثم طبق التطبيق الكامل، ثم صار يدور بين الناس آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فهذا يفيد الناس، يفيد نفسه ويفيد غيره، والله تعالى يحب ذلك، يحب من عبده أن يكون داعيا إلى الخير. ومدح الله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المزية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله تعالى مدح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، معناه أن الله تعالى يحب من عبده أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. ما معنى سنتي هنا في هذا الحديث؟ معناه طريقتي، معناه طريقتي أي الشريعة، معناه من أمر بالمعروف بجد ونهى عن المنكر بجد، طبق على نفسه ثم صار يأمر وينهى، هذا له أجر شهيد، له أجر شهيد. معناه إن مات على هذه الحال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاز فضيلة ما يحوزه الشهيد عند الله تعالى. والشهيد له مرتبة عالية عند الله، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مخلصين الله تعالى يغفر لهم جميع ذنوبهم، الله يغفر لهم جميع ذنوبهم، يعني لو كان عليهم زلات، لو كان عندهم بعض المعاصي بعض الآثام، بالشهادة يغفر لهم. كذلك من كان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الزمان، لأن الرسول قال من أحيا سنتي عند فساد أمتي، يعني من كان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند فساد الأمة كهذا الوقت الذي نحن فيه، كان له أجر شهيد. يعني ينال أجر شهيد، ينال ثواب شهيد. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الآن في هذا الوقت يحوز مثل هذا الثواب، فلا يفوت العاقل على نفسه هذا الأجر العظيم بأن يعلم الناس، بأن ينشر العلم بين الناس. وأفضل العلوم هو علم التوحيد، هو علم التوحيد، هو العلم المقدم على ما سواه من علوم الدين. علوم الدين على مراتب، ليست كلها في مرتبة واحدة، بل بعضها أفضل من بعض. وأفضل علوم الدين هو علم التوحيد، العلم المتعلق بمعرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العلم المتعلق بمعرفة الله على ما يليق به، وبمعرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على ما يليق به. هذا أفضل العلوم. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان إماما مقدما معروفا بين الناس، علمه ملأ الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. هذا الحديث رواه الترمذي. هذا الحديث فسره العلماء بالشافعي، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن شخص، هذا من معجزات الرسول قبل أن يظهر الشافعي. الرسول قال، لأن الشافعي رضي الله عنه جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في سنة 150 للهجرة، في سنة 150، وتوفي سنة 204 للهجرة. الرسول ماذا قال؟ عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. فسر هذا الحديث الذي رواه الترمذي بالشافعي، لأنه كان منسوبا إلى رسول الله، منسوبا إلى عبد المطلب، هو من قريش، الشافعي من قريش مطلبي. الرسول قال: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، يعني علمه ينتشر، يظهر في الأرض بين الناس. هذا الإمام المعروف بالفقه والعلم والحلم واللغة إلى ما هنالك من العلوم، ماذا قال؟ قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، يعني هذا العلم الذي هو مشهور به اللي هو علم الفقه، قال: أحكمنا ذاك، أي علم التوحيد، قبل هذا، يعني قبل علم فروع الفقه الذي اشتهرت به. الإمام الشافعي هكذا قال، قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، معناه هذا العلم، علم التوحيد، هو العلم المقدم على ما سواه من علوم الدين. لماذا؟ لأن الشخص إذا سلم له أصل الاعتقاد ومات على الإيمان بالله ورسوله لابد أن يدخل الجنة. أما إذا لم يسلم له أصل الاعتقاد، كان عنده درن في الاعتقاد، فساد في الاعتقاد، ومات على الفساد في الاعتقاد، لا يستفيد شيئا من عمله. عمله كما جاء في القرآن: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. معناه أعمال الكفار لا شأن لها في الآخرة، لا يستفيدون منها. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لما الرماد يأتي عليه ريح قوية في يوم فيه عاصفة، ماذا يصير هذا الرماد؟ يتناثر، لا يظهر. كذلك أعمال الكفار في الآخرة لا يستفيدون منها شيئا، إنما في الدنيا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتنعمون، لكن في الآخرة لا يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا. لذلك يجب الاهتمام أولا بعلم التوحيد، بمعرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يشتغلون بهذا منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول إذا أتاه المشرك أول ما يأمره به الرسول الدخول في الإسلام، أول ما يأمره به أن يدخل في الإسلام. بعد ذلك يعلمه الرسول الصلاة، ليس يعلمه الصلاة قبل أن يدخل في الإسلام. وعلى هذا درج العلماء، العلماء ماشون على هذا، يعلمون الناس التوحيد، أهل الحق على هذا، ثم بعد ذلك يعلمون فروع الفقه، وإلا ينتشر الضلال. الآن كثير من الناس يعتقدون في الله أشياء لا تليق به. كثير من الناس يعتقدون في الله أشياء لا تليق بالله فيكونون على الكفر وهم لا يشعرون، إن كانوا يشعرون وإن كانوا لا يشعرون يكونون على الكفر. مثال ذلك أن بعض الناس يعتقدون أن الله تعالى ساكن جهة فوق، يظنون أن الله يسكن جهة فوق. كيف يجاب على هؤلاء؟ يقال لهم: من خلق الجهة؟ الله. الله هو الذي خلق الجهة، إن كانت جهة فوق وإن كانت جهة تحت، وإن كانت جهة يمين وإن كانت جهة شمال، وإن كانت أمام وإن كانت خلف. الله هو خالق الجهة، والذي خلق الجهة كان موجودا قبل الجهة. الله كان موجودا قبل أن يخلق الجهات الست، جهة يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، وهو لم يزل كما كان في الأزل، لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. هكذا يرد على هذا الشخص الذي يقول الله ساكن في جهة فوق. ثم بعضهم يريدون آيات من القرآن الكريم يأخذونها على غير معناها المراد، يريدون آيات جاءت في القرآن الكريم يفسرونها على غير المعنى المراد. فمثال ذلك أن الله تعالى قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذه الآية ما معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يتوعد، يخوف المشركين، يخوف المشركين. أأمنتم يعني أيها المشركون، من في السماء أي جبريل، أن يخسف بكم الأرض أي بأمر الله تبارك وتعالى. في اللغة العربية شيء معروف أن يضاف الفعل إلى من أمر به، هذا شيء منه مستغرب في اللغة، يضاف الفعل إلى من أمر به. أأمنتم من في السماء أي جبريل عليه السلام أن يخسف بكم أيها المشركون الأرض بأمر من الله سبحانه وتعالى. فليس معنى أأمنتم من في السماء أن الله يسكن السماء، الله هو خلق السماء كيف يسكنها؟ كذلك بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون الله موجود في كل مكان. هذا الكلام خبيث، هذا الكلام خبيث، لا يقال الله موجود في كل مكان، لأن الله خالق المكان فلا يسكن مكانا ولا يسكن أمكنة، لا يسكن سماء ولا يسكن أرضا، ولا ينتشر في الفضاء كالهواء، ولا يحيط بالعالم إحاطة الجسم بما يتضمنه، لا يحيط بالعالم إحاطة الجسم بما يتضمنه. بعض الناس بيقولوا الله يحيط بالعالم كقشرة البيض تحيط بما فيها، هذا كلام تشبيه كفر، لأنه تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا تكذيب لهذه الآية اللي بيقولوا الله موجود في كل الوجود، أو الذين يقولون الله موجود في كل مكان، هذا الكلام تكذيب للقرآن. لكن بعض العوام لا يفهمون معنى هذه العبارة التي يقولونها، يعني يقولون الله موجود في كل الوجود، يقولون نحن نريد من ذلك أن الله عالم بكل الوجود لا يخفى عليه شيء. فماذا يقال لهم؟ يقال لهم عبروا عن المعنى المراد بلفظ يفيد المعنى المراد. يعني إذا واحد بده يقول إن الله تعالى عالم بكل ما في الوجود، لا يقول الله موجود في كل الوجود، لا يقول هذه العبارة، لأنه إن قالها لا تؤدي المعنى المراد، بل معناها فاسد، معناها يكون فاسدا، لأن معنى الله موجود في كل الوجود أن الله منتشر حال منبث كالهواء يملأ الفراغات، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون مشبها للخلق بأي وجه من الوجوه. هذه العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. مهما جاء محرفون يبقى أناس يقومون بنصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول والصحابة. كان في السلف أي في القرون الثلاثة الأولى أناس من العلماء ألفوا كتبا، ألفوا رسائل في العقائد. من هؤلاء شخص يقال له أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة. هذا كان إماما، كان إماما أي عالما كبيرا، ألف كتابا قال هذا الكتاب أنا ضمنته عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني عقيدة الرسول والصحابة، وهذا الكتاب على عقيدة أبي حنيفة النعمان وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم جميعا، هذا الإمام وهؤلاء الأئمة الثلاثة، يعني على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذول اللي ذكرهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي كلهم من أئمة أهل السنة والجماعة، هم من الأئمة. في هذه العقيدة هذا الرجل ذكر كلاما في تنزيه الله عز وجل، وهذا الكلام من جواهر العلم من علم العقيدة، فينبغي حفظه وتعليمه للناس. بعض هذه الكلمات أربعة أسطر، لو واحد تعلمها وفهمها وعلمها للناس خير له من أن يصلي مئات من الركعات النافلة التي هي ركعات نافلة صحيحة مقبولة. قديش بده الواحد ليصلي مئة ركعة نافلة صحيحة ومقبولة؟ والواحد ليسأل نفسه من منا يصلي في يومه 400 ركعة نافلة بخشوع وأركان وتجنب المبطلات، صلاة صحيحة مقبولة 400 ركعة، من يصلي؟ من يصلي 300؟ من يصلي 200؟ من يصلي 100؟ هذا شيء نادر اليوم في الناس. هذه الأسطر الأربعة التي نذكرها الآن إن شاء الله، إذا واحد اعتنى بها فهمها تعلمها وحفظها وعلمها للناس أفضل من أن يصلي 400 ركعة من النافلة، أفضل خير له، يعني في ثواب أكثر من أن يصلي 400 ركعة من النافلة، فكيف يقصر الواحد في هذا؟ هذا الإمام الطحاوي توفي في أوائل القرن الرابع الهجري، أدرك عشرات من السنين من القرن الثالث، فهو من القرون الثلاثة الأول، يعني من السلف الذين مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مدح علماء ذلك الزمن، فقال خير القرون قرني، أي المئة التي فيها هو من هجرته صلى الله عليه وسلم الحساب، ثم الذين يلونهم أي المئة الثانية، ثم الذين يلونهم أي المئة الثالثة، ثم يفشو الكذب يعني يتغير الحال يتغير. هذا الإمام الطحاوي توفي سنة 327 للهجرة، قال تعالى عن الله، يعني يتكلم عن الله عز وجل، قال تعالى يعني تنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى يعني تنزه الله، أنزه الله عن مشابهة الخلق، عن الحدود، الحدود هي هذه، هذا يقال له حد وهذا يقال له حد، أطراف هذه الطاولة حدودها نهايتها، يعني نهاية هذه الطاولة. الله تعالى خلق أجساما كبيرة وخلق أجساما صغيرة، أكبر الأجسام التي خلقها الله تعالى هو العرش، العرش هو أكبر جسم خلقه الله، ويعلم مساحة العرش رب العالمين، نحن لا نعلم كم مساحة العرش، قديش كبر العرش لا نعلم. هذا العرش المجيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله فوق الجنة، الجنة تحت العرش، الجنة مع سعتها، الجنة واسعة، كل واحد من المؤمنين له في الجنة مسيرة 1000 عام، وأقل واحد من المؤمنين آخر واحد يدخل الجنة له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. مع ذلك مع اتساع هذه الجنة العظيمة هي بالنسبة للعرش شيء قليل الحجم صغير الحجم، هي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات من اتساع العرش من عظمه. هذا العرش نحن لا نعلم مساحته، لا نعلم، لكن له مساحة، له حدود، له نهاية، فهو مخلوق، فهو مخلوق لأن له مساحة. إذا واحد إجا قالنا شو الدليل أن الشمس مخلوقة؟
الشمس عم تنفعنا كثير، من ضوئها يستفيد جسمنا والأرض تستفيد والزرع يستفيد. شو الدليل أن الشمس مخلوقة؟ نقول له الأمر ظاهر، الشمس لها حجم، لها حد، مهما كانت كبيرة لها حدود، والشيء الذي له حد يحتاج إلى من حده في الحد الذي هو عليه، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. فالشمس ليست إلها، فيها منفعة لكنها مخلوقة. كذلك العرش المجيد العظيم الكبير له مساحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهو مخلوق. لذلك نحن ماذا نقول؟ نقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الحد. الإمام الطحاوي رضي الله عنه قال: تعالى عن الحدود، يعني الله لا يوصف بالحد. هذا إمام من أئمة السلف. فإذا جاء واحد بالقرن السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر أو الحادي عشر أو القرن اللي نحن فيه مين مكان، وقال لله حد لا يعلمه إلا هو، فهذا كافر. أو قال وكل أحد أعلم بحد الله من فلان وفلان وفلان، فهو كافر. لماذا؟ لأنه وصف الله تعالى بصفة من صفات المخلوقين وكذب القرآن. تعالى يعني تنزه عن الحدود والغايات، يعني النهايات، مثل هذه قلنا الطاولة لها نهايات، والأركان يعني الجوانب، هذه الغرفة لها زوايا، أربعة جوانب. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له جانب. ليش؟ لأنه ليس جسما، الجسم هو اللي له حد، الجسم هو اللي له نهاية، الجسم هو الذي له جوانب. أما الله تعالى فليس جسما، الله خالق الأجسام فيستحيل أن يكون جسما. خالق الشمس لا يشبه الشمس، خالق القمر لا يشبه القمر، خالق الإنسان لا يشبه الإنسان. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء. الله منزه عن أن يكون له يد بمعنى الجارحة في القرآن الكريم، بل يداه مبسوطتان، معناه الله كريم، معناه الله كريم. مش معناته تقوله جوارح كهذه الجوارح التي لنا وهو يفتح هذه الجارحة، لا، معناه الله كريم، الله كريم. هذا معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. مش معناته أنه الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الجوارح، بهذه الأصابع المخلوقة، لا، هذا كناية عن أن الله يتصرف في قلوب عباده كيف يشاء، يتصرف في قلوب عباده كيف يشاء، إن شاء أقامها يعني جعلها على الاستقامة، وإن شاء أزاغها جعلها زائغة. الله متصرف في خلقه كيف يشاء. مش معناته الله له إصبعان جارحة يعني وقلوب بني آدم بين الجارحتين يقلبها كيف يشاء، لا، معناته أنه ليس صعبا على الله، ليس صعبا على الله أن يقلب القلوب كيف يشاء، هذا معناته. فلا يجوز أن يشبه الله بخلقه بأي وجه من الوجوه. فهذه الجوارح الله لا يوصف بها، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم. مش معناته الله له جارحة هي اليد، هي فوق أيدي الصحابة الرجال الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصافحوه، وضعوا أيديهم، صار كل واحد يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله، عهد الله فوق العهد الذي عاهدوك يا رسول الله، هذا معناه. ليس معناه أن الله يوصف بالجارحة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، معناه أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له أجسام صغيرة، أجسام صغيرة كالأضراس يعني، واللسان واللهات، هذه القطعة التي تكون في آخر الحلق، هذه يقال لها أدوات. الله منزه عن الأدوات، منزه عن الجوارح ومنزه عن الأدوات. هذه الجملة احفظوها، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. قولوا خلفي: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الله لا تحويه الجهات الست، أي موجود بلا مكان، كسائر المبتدعات يعني كسائر المخلوقات. المخلوقات تحويها الجهات الست، هذا الجسم محاط بالجهات الست، تحويه الجهات الست، جهة يمين وشمال وأمام وخلف وتحت وفوق. الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي كسائر المخلوقات. هذه الجملة احفظوا، قالها الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة الذي هو من السلف، الذي هو من السلف يعني من القرون الثلاثة الأولى. وقال أيضا جملة أخرى مفيدة جدا، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قولوا هذه العبارة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني إذا واحد وصف الله تعالى بصفة من صفات البشر فهو كافر من الكافرين، لا يكون مسلما، ولو ادعى الإسلام لا يكون مسلما. هذا بنص الطحاوي الذي قال أنه هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني مأخوذة من القرآن ومأخوذة من الحديث. فلا يجوز أن واحد يقول عن الله عقل، لأن العقل من صفات مين؟ البشر. لا يجوز أن واحد يقول عن الله ريشة، لأن الريشة من صفات المخلوقات، من صفات الحيوانات، من صفات الطيور. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني الذي يصف الله بأي صفة من صفات البشر فهو كافر من الكافرين، لا يكون من المسلمين. فإذا واحد قال الله جالس على العرش، فالجلوس هو من صفة المخلوقين. الآن أنتم في حالة الجلوس وأنا في حالة الجلوس، الجالس يكون له قسم أعلى وقسم أسفل، يكون له نصف أعلى ونصف أسفل. الجالس يكون له ألية ويكون له ركبة تنثني، ثم الجلوس من صفات المخلوقين، أي هيئة من هيئات الجلوس هي من صفات المخلوقين، إن كان قرفصاء وإن كان توركا وإن كان تربعا وإن كان افتراشا، فكل هذا من صفات المخلوقين. ليس معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أن الله جلس على العرش، لا، لأنه هذا بيكون في معارضة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. إذا واحد فسر استوى بجلس فهذا ضرب لله الأمثال، نحن هلأ جالسين، والجلوس من صفات المخلوقين، والله تعالى منزه عن صفات الخلق. لذلك الطحاوي قال هذه الجملة المفيدة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. رأيتم هذه الأسطر الأربعة، هذه لو كتبت تكون أربعة أسطر مثلا، هذه تعليمها للناس، تعليمها للناس بنية خالصة لله أحسن من صلاة 400 ركعة من النافلة، لأنه تعليم الناس علم الدين أحسن من النوافل، مثل ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من النوافل. كذلك تعليم علم الدين أفضل من النوافل، أفضل من النوافل. لكن هذا العلم لا يطلب من أي إنسان كان، يعني مش بشوف واحد أنا لم يتعلم من أهل المعرفة أقول له تعالى علمني علم الدين، لا، علم الدين العلماء قالوا هو حياة الإسلام، علم الدين هو حياة الإسلام. فالواحد إذا أراد أن يأخذ هذا الأمر المهم لابد أن يأخذه من أهل المعرفة الثقات، يأخذه من شخص جمع بين هاتين الصفتين: الكفاءة في العلم، الكفاءة في العلم، والأمر الثاني الثقة في الدين. لأنه في ناس عندهم علم كتير، عندهم علم، حفظوا كتب كتير، لكنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، إذا الحمار حمل كتبا كثيرة وضع عليه كتب كثيرة يصير عالما؟ لا، لابد أن يكون تعلم ثم طبق على نفسه التطبيق الكامل، ثم طبق على نفسه التطبيق الكامل، ويكون يخاف الله عز وجل، لا يفتي بلا علم، لا يفتي بلا علم، لأنه هلأ في ناس عندهم بعض العلم لكنهم يفتون الناس بخلاف ما يعلمون من الحق، فهؤلاء عليهم وزر كبير، وبعضهم يقع في الكفر، بعضهم يقع في الكفر. حدثني شخص ممن نثق به قال لي هذا الكلام من سنوات، حكى لي هذا الكلام، قال لي كنت في مسجد ورجل يدرس، ورجل يدرس يلبس زي التدريس، قال فسأله شخص في المسجد قال له ما حكم من يسب الله وهو غاضب؟ الجواب الصحيح أنه كافر، فإذا بذلك الرجل يقول له لا يكفر لأنه كان في حالة الغضب، هذا الشخص كفر بهذه الفتوى. بعض الناس يفتون فتوى يقعون بسببها في الكفر، هذا الشخص يفتح بابا من الكفر للناس وكأنه يقول لهم أيها الناس ادخلوا في هذا الباب، قال له لا يكفر لأنه في حالة الغضب. هذا الاستثناء باطل، هذا أتى به هذا الرجل من عند نفسه. الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما قال الله تعالى ويستثنى من ذلك الغضب، لا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب. قال للرسول ما ينجيني من غضب الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هذا معناه أن الغضب ليس عذرا للإنسان ليقع فيما حرم الله. الآن كثير من الناس عند الغضب يسبون الله، يشتمون الله، بعض الناس ينسبون إلى الله الجوارح لما يغضبون، بعض الناس لما يغضبون يعترضون على الله، يقول بعضهم يا رب شو عملنا لك، ليش عم تعمل فينا هيك، يعترضون على الله عز وجل وينسون أو يتناسون أن الأنبياء أشد الناس بلاء في هذه الدنيا، إما نسيانا أو تناسيا يحصل منهم هذا الأمر. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كل ما كان الإنسان صالح كلما اشتد بلاؤه، ليش؟ لأن البلاء للصالحين رفعة درجات، البلاء للصالحين رفعة درجات، وللعاصين تكفير خطايا، البلاء للمؤمنين العصاة تكفير خطايا، وللمؤمنين الصالحين رفع درجات. لذلك الأنبياء أشد الناس بلاء، ليش؟ لأنهم أكرموا الخلق على الله، ليسوا هينين على الله، أحب الخلق إلى الله هم الأنبياء، أحب الخلق إلى الله هم الأنبياء، ومع ذلك هن أكثر الناس بلاء. فإذا واحد غضب ليس له عذر أن يسب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعذر، ليس له عذر أن يعترض على الله عز وجل، ليس له عذر أن يستهزئ بالشرع. بعض الناس إذا غضبوا يشوفوا واحد عم يصلي يكون من الجاهلين أب أو أم، من يدول ما بيرد عليهم فيسب الصلاة، والذي يسب الصلاة يكون كافرا، هذا الأمر لا يستهان به، الذي يسب الصلاة يكون كافرا. يجب عليه، يجب على كل واحد منا أن يصبر عما حرم الله، يعني لا يقع فيما حرم الله إن كان في حال بلاء ولا إن كان في حال الرخاء. ما العذر؟ لا يستغني العبد عن ربه طرفة عين، العبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، لا يستغني عن الله، له غضبان وله رضيان وله مبسوط، ما بيستغني عن الله، فكيف يستجيز لنفسه أن يترك تعظيم الله في حالة الغضب؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. وبعض الناس بسبب المزح يكفرون، بعض الناس بسبب الغضب، وبعض الناس بسبب المزح يكفرون، يرون أشياء يسمونها النكت ثم يضحكون. كامرأة حدثت عنها كانت تدرس في بعض المدارس باسم الدين، قالت للطالبات إذا قلتم لله I love you يقول لكم me too، هي تريد المزح، تريد إضحاك الطالبات، عم تقول لهم إذا بتقولوا لله أنا أحبك يقول لكم وأنا أيضا باللغة الإنجليزية. هذا الكلام فيه استخفاف بالله سبحانه وتعالى. كذلك واحدة مرة من هؤلاء قالت الله بطل الشاشة، هذا أيضا كفر صريح، استخفاف بالله، لا تعذر فيه الواحدة منهن لأنها تمزح. أرسلت امرأة حتى ترد عليها، ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت هذه المعلمة إذا أرادت أن ترغب الطالبات فلها أن تقول ما تشاء، على زعمها يجوز لها الكفر، على زعمها يجوز لها أن تكفر حتى ترغب الطالبات، هل يكون ترغيب الإنسان بعلم الدين بتعليمه الكفر؟ لا يكون. هذا ليس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين، ولا أحد من المسلمين. إذا واحد بده يعلم الدين يعلمه على منهج رسول الله والصحابة، هيك بيكون تعليم الدين، ليس على منهج يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن أحبابنا في زمان كثر فيه الفساد، كثر فيه الفساد. هذا الزمن الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند فساد أمتي، في قوله عند فساد أمتي، هذا الزمن اللي احنا فيه فسد فيه أكثر الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وزيارة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضللين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
حول موضوع أهمية تحصيل علم الدين الذي هو مفتاح الجنة، حدثنا في محاضرته القيمة فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله ورعاه.